بانشراحي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وما زلنا مع الإطلالات حول حديث أم زرع وشيخنا الجليل أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، يمكن يعني أخذنا في دائرة المزاح وقت من إطلال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة، يمكن حتى توقفت في علاقة حضرتك بالشيخ الألباني وكيف أثر لقاؤك معه في شخصك، يعني حتى بكلمة أما قال لك الامتثال هو الأدب، فعرفت من وقتها وعدت محبا للسنة كما قلت. من حتى آخر حلقة ختمت بأنه في موقف آخر أثر فيك جدا مع الشيخ الألباني رحمه الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموقف الذي شعرت فيه بأبوة الشيخ الألباني أنه كان بعض الأسر العريقة دعا الشيخ الألباني على عشاء في جبل عمان، وجبل عمان كما فهمت يعني من إخواننا مكان الناس الأثرياء والأسر اللي لهم قبائل وعشائر وكلام هذا القبيل يعني. ففي هذا اليوم أنا يعني ما كنتش أخذت وقت كافي مع الشيخ في الفجر، فسألته أنه هو يزود لي الوقت شوية، فقال لي لا أستطيع، ولكن النهاردة في عشاء في جبل عمان عند بعض الناس، وطبعا ليس من الأدب أن أنت لو هتيجي معايا أن أنت تقعد تسأل، بل الأولى أن يسألهم إيه أهل البيت. لكن إذا نامت حركها، ده كلامه يعني، سكتوا وملقط في فترة سكوت وسألت سؤالين. الحقيقة ما فيش حد منهم سأل إطلاقا لأنه كان تجار كله، وما فيش حد اللي همهم مش الشيخ الألباني جاب تعشى عندنا والكلام ده يعني، مش ما كانش همهم العلم ولا حاجة يعني. وفي هذا اليوم يعني لأول مرة أعرف أن الشيخ الألباني لا ينتقص أحدا من الأئمة الأربعة ولا يسعى إلى هدم المذاهب الفقهية المعروفة
زي ما
كان بيدعى على الشيخ الألباني. وأنا سألته هذا السؤال مباشرة، يعني بعض الناس يقول ان انت لا تعتبر المذاهب الأربعة وتدعو الى الاجتهاد وتدعو المسلمين كلهم الى ان يجتهدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والكلام ده، فبين وجهة النظر في هذا. حتى انا سألته عن افضل المذاهب الفقهية التي يمكن لي ان ادرسها وكده واثراها من الجهة العلمية، قال لا افضل من المذهب الشافعي،
نعم،
ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي على حسب الترتيب بتاع الشيخ يعني. المهم قلت له طيب كيف نلتقي يا شيخنا؟ فقال لي تحت الجسر الفلاني انتظرني. فابو حمزه برضو
بالله ده سكر زياده،
سكر زياده ده، وبرضو ايه وداني تحت الجسر على ما يجي الشيخ الألباني، وكانت امراته معه قاعده في الكرسي الخلفي وهو سايب الكرسي اللي جنبه الحبيه يعني. انا الحقيقه شعرت بحرج بالغ اني انا راكب مع الشيخ ومراته،
نعم،
وكمشان في بعض كده وساكت خالص. فالشيخ لاحظ ان انا يعني زي ما تقول دهش، فبدا يعني
يفك الجو،
يفك الجو ده. قال لي تزوجت؟ قلت له نعم. قال عندك اولاد؟ قلت له عندي سلمى. كانت سلمى مولوده قبل ان اذهب الشيخ الألباني باسبوع، فقال سلمها الله. فالحقيقة استبشرت ورجوت أن تصيبها دعوة الشيخ يعني. قال لي عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة. قال موديلها إيه؟ بيسأل تفصيلات يعني. أنا حسيت إن هو عندما رأني دهشا إنه عايز يفك الكلبشة اللي أنا فيها دي، ويسأل أسئلة حتى لو كانت بسيطة وفيها نوع من الفضول يعني والكلام ده. قلت له عندي فيت 27. قال لي اشتريتها جديدة ولا مستعملة؟ قلت له كانت مستعملة وعملت لها عمرة وبرضه دخلت في ال، قال السيارات غالية عندكم؟ قلت له أنا شريت سيارة تحت ب 1600 جنيه.
كم؟
كان زاد 85 أو 86 يعني.
بيجيبوا دلوقتي يعني موبايل نص عمر.
أي بالظبط. قال لي 1600 جنيه، قلت له ما انا عملت لها عمره وشغل بكام ب 1600 زيهم يعني. قال لي تعرف تسوق كويس؟ قلت له انا من ايام الجيش كنت بتعلم السواقه ومش عارف ايه الكلام ده. وظل يسرت معي في اشياء يعني ربما احتاج الى يعني تفكير من صغرها، لكن احسست فيه بقوة الوالد وان هو بي بي يعني يستأنس معي عشان افك الكلبشة دي. انت عارف يعني الاشياء الصغيرة دي هي اللي بتكون مقياس الرجل. يعني مثلا زي ما احنا بنقول مثلا اذا احببت ان تقيس التزام انسان تقيسه بالفرض ولا بالنفل؟
بالنفل.
تقيسه بالنفل.
نعم.
يعني مثلا واحد يصلي صلاة الخمس في جماعة ولا واحد بيقوم الليل، مين اللي يديك علامة التزام؟
اللي بيقوم الليل.
اللي بيقوم الليل، لان نعم. صلاة خمس فرض، قيام الليل
مالكش خيار فيه،
ده مستحب.
نعم.
مستحب. فالذي يقوم الليل لا يمكن يضيع صلاة خمس، لكن ممكن يصلي صلاة خمس ممكن يضيع قيام الليل. واخد بالك؟ اللي بيصوم اثنين وخميس الصفة مستمرة.
نعم.
لا أستطيع ضيع رمضان.
نعم.
فأنا ما أقدرش أقيس التزامه برمضان.
نعم.
لأن الدنيا كلها بتعمل كده، لكن ممكن أقيس صيامه والتزامه
بالنوافل. نعم.
ففي تكات صغيرة يعني الإنسان، يعني البخاري مثلا في ترجمته رأى قذاة في المسجد فجعل ينظر إلى الناس أحد ينظر إليه أم لا، فلما رأى أنه لا ينظر إليه إنسان أخذه وضعه في جيبه. أدي تكة صغيرة كده. طب هو بيعمل كده ليه؟ حتى عايز من الخير عايز يعملها ويخفيها، وربما يكون أخذ القذاة من المسجد سبب في نجاته.
صحيح.
مش حد يعرف قياس الأعمال. امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته،
الرجل
ورجل نحى غصن شوك من دخل الجنة بسبب غصن شوك. ممكن يكون تنحية غصن الشوك دي التي لم يعزم فيها على نية، لكن إلا نية ألا تصيب أحدا بأذى هي اللي ممكن تنجيه، وعمل كبير جدا، عمل يحضر له والآخر ما يوصلش له.
لا تحقرن.
فالحاجات الصغيرة دي. بيقول محمد بن حاتم الوراق عن البخاري أنه هو كان بيكتب وحطت الدواية قدامه ونشر الصحب بتاعته، فالجارية وهي معدية شاطت الدواء برجليها فقامت نازلة عن الكتب. تمام. فالبخاري انتهرها وقال ألا تبصرين طريقك؟
بس كده.
فقالت يا سيدي أنت وضعت الدواء في الطريق، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال لها أنت حرة. على طول كده. تمام. فصدق فيه قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أما لو رضي، لو هو غضبان قال لا أنت حرة. فمحمد
لو رضي يتزوجها بقى.
ما كانت أمة، كانت أمة. محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول له يعني كان يكفي أنك تغفر لها كده والكلام ده. تمام. قال لكني رضيت بما فعل. حتة زي دي أنا أعرف أقيس ورع البخاري وتقواه. رايح مع محمد بن حاتم يشتري جارية من السوق، مر على واحدة سودة كودة. تمام. فهو بيعمل ايده كده فايده جت على دقنها، قال له اشتري لي دي. فعاد يجادله، طب ما في اجمل منها وهي كويسة، دي سودة كودة، واخد بالك؟ يعني انت هتدفع فلوس. قال اني مسستها. خلاص ايده يعني هو بيحرك ايده فقط جت على دقنها يعني.
نعم.
قال إني مسستها واشتراها. واخد بالك؟ فأنا لما أجي أقيس حياة بني آدم ورع وتقوى
ممكن تصرفات دقيقة جدا،
الحاجات الصغيرة دي اللي ممكن تكشف البنات. أنا اعتبرت أن ما فعله الشيخ الألباني معايا من أنه بيحاول أنه يخرجني من هذا الاندهاش اللي عندي ويسألني عن تفاصيل ما توقعتش الألباني بدماغه كده وشغله أنه ممكن يدخل فيها الكلام ده، فأثر هذا الموقف فيه جدا، ولذلك أنا استفدت منه في دعوتي. اللي بيخلي الناس، وانا بقول هذا الكلام للتلامذة لان ما اقدرش اعلم الشيوخ، وما الشيوخ متعلمين يعني مش محتاجين علامة يعني، لكن التلامذة اللي لسه هيطلعوا وربنا سبحانه يبارك فيهم بشيوخ، لو عايز تاخد قلب بني ادم اهتم بحياته الشخصية. يعني ساعات لما يكون في انسان انا عايز اجيبه وطمعان فيه يعني وشه كده في اقبال والكلام ده، بعد المحاضرة اخده على جنب قول له أنا ملاحظ أن وشك أصفر، إيه اللي عندك؟ يقول لي ما فيش. أقول لا، أنا رجل لي خبرة والكلام ده، قول لي اللي عندك. فيقول لي مشكلة من المشاكل لازم أحلها له. ما ينفعش مهما كان حلها إذا كان في 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 مقدوري، وعادة بتكون مشاكل الطلبة في مقدوري الحمد لله أن أفعلها يعني، أو لازم ما أقدرش أقول له لازم تقولها لي والكلام ده، في الآخر أقول له
يعني ربنا معاك بقى وأسأل يعني ربنا وادعي بالليل
خد سكتك بقى والكلام ده، لا لازم أحلها له. كتير جدا من الشباب اللي التزم وكان في ثانوي وكان بعضهم في إعدادي التزم بكلمة طيبة زي دي، بكل إن أنا أقول له أخبارك إيه، ازاي والدك، ازاي اخواتك، انت عملت ايه امبارح في الموضوع اللي قلته لي كده، ما تعرفش ده له اثر
موقف
ولا محاضره ولا عشره ولا 20 محاضره ممكن تعمل الاثر البالغ اللي هو ممكن يعني يدخل على قلب هذا الطالب.
طب شيخنا برضو يعني ام المؤمنين عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل انت خير من ابي ذر، وهذا مدح طبعا ولا احد يستاهل المدح خير من رسول الله، لكن عايز أعدي منه على سكة مسألة أنه الإنسان يمدح الإنسان في وجهه رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أنك أنت تمدح إنسان في وجهه، أفك الإشكال ده إزاي؟
لا هو الإشكال مفكوك الحقيقة، لأنه النصوص لا تعارض فيها. يعني هو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مدح أخاه فقد ذبحه بغير سكين، وقال عليه الصلاة والسلام المدح والذبح.
نعم.
والمقداد بن أسود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المداحين التراب.
نعم.
إلى آخر هذه الأحاديث. وفي نفس الوقت مدح أبا بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه يعني
ومدح عمر
ومدح عمر الخطاب ومدح عثمان بن عفان ومدح علي بن أبي طالب والكلام ده. فمحل المدح إذا أمن على الممدوح من الاغترار، ودي مسألة عايزة شفوف نظر للممدوح
ألا يفتن يعني
ألا يفتن طبعا. نعم. ألا يفتن يعني. وطبعا يعني عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير أبي زرع، هو طبعا خير من أبي زرع ومن خلفه أبو زرع كمان
من الدنيا كلها،
واخد بالك يعني ما فيش مشكلة فيها.
نعم.
لكن المدح يسن مش هقول يسن إنما يباح فيما إذا أمن على الممدوح إن هو يغتر.
نعم.
وطبعا دي طبعا لها
دي بتحتاج نظائر يعني بتحتاج نظر من الشيخ أو من المادح نفسه من خلال يعني علاقته بالإنسان، يعني انه يقدر يقول انا لو مدحت الانسان ده ممكن ده يزيد من عملي الصالح، ولو مدحته في هذا الوقت ممكن الاقيه دخل في سكه ثانيه مخالفه.
ممكن. وفي بعض النصوص ممكن برضو ابينها لبيان الامر يعني.
نعم. طب هناخد يعني فاصل باذن الله ونرجع نواصل مع شيخنا ابي اسحاق الاطلالات حول حديث ام زرع. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر يمل البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ الإسحاق. شيخنا يمكن كنا في عجالة كده قبل الفاصل بنتكلم عن مسألة ضابط المدح، إن أنا أضمن إن الإنسان اللي أنا بمدحه لن تصيبه فتنة، لن يغتر بما قلت، يعني مش هيحدث تحول في سلوكه بناء على هذا المدح. إيه الضابط اللي ممكن يعني أراعيها مع ضرب أمثلة؟
هو الضابط الحقيقة هو ذكاء المادح. يعني أنا بمدح إنسان لازم هذا الإنسان ما يكونش أهوج، ويكون بيتأمل عارف هو بيمدح مين.
نعم.
بحيث أنه لا يدفعه الاغترار ولا يذبحه ولا أن يعني يتعرض للحثوي. وكان مخزن بن أسد بيحمل الحديث على ظاهره.
نعم.
كان لما يلاقي واحد بيمدح واحد يغترب حقيقي ولا في وشه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المداحين التراب.
التراب. نعم.
فحمل ليه الأمر على حقيقته.
نعم.
يعني أنت مثلا لما طعن عمر رضي الله عنه ودخل شاب من الشباب وهنيئا لك أمير المؤمنين صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمت فعدلت ثم شهادة
مات رسول الله راضيا عنك أبو بكر
وراضيا عنك أبو بكر وراضيا عنك إلى آخر ما ذكر في حديث طعن عمر رضي الله عنه، فقال ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر يقول هذا. وفي نفس الوقت لما قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها ان عمر يرغب ان يدفن بجانب صاحبيه ولا تقل لها أمير المؤمنين
إني
لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلعنا ياشين وسبها وأصبح هو عمر فقط وليس أمير المؤمنين عمر. وتلاحظ لما هو تكلم عن عائشة لأنها ما زالت حية ولها لقب، قال اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر، فخلع اللقب عن نفسه لأنه يستقبل الموت،
فثبت اللقب لعائشة
يستقبل الموت. وكذلك عائشة رضي الله عنها ويتجود بنفسها دخل عليها ابن عباس فجعل يمتدحها وإن القرآن ما نزل في براءة أحد كما نزل فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إليك عني يا ابن عباس ليتني خرجت منها كفافا. وكانت تذكر خروجها في يعني موقعة الجمل وغيره والكلام ده.
هل ده يعني في مواقف الأموات شيخنا بيحتاج الواحد مثلا عشان يهدئ من بال المحتضر أو المحتضر أنه بيطمنه مثلا بالخير أو
أي طبعا ما لا شك أن ده يطمنه بالخير، لكن في بعض الناس قد يغره، قد يغره بذلك يعني. فأنا عايز أقول أن هؤلاء الأفاضل مدحوا في حياتهم، مدحوا في أثناء احتضارهم ولم يؤثر هذا فيه، فنحن بنقول للعايز يمدح إذا كان مادحا فليتق الله سبحانه وتعالى، وكل بني آدم له شيطان يعني ما ينفعش إن هو يعني يدخل يمدح الناس، ولكن إذا كان لابد أن يمدح فيقول أحسبه ولا أزكيه على الله أو الله حسيبه في ذلك، لأن ربما يعني هذا المدح لا يصادف محلا ولا موضعا فيضره بالغ الضرر يعني.
طيب شيخنا برضو الطلاق بالكناية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقها وأنا لن أطلقك. هل بعض الناس بتعتبر أنه لو عمل حاجة زي كده كأن زوجته طلقت على سنة بقال ده طلقها وأنا زيه يبقى أنا طلقتك أنا كمان يعني؟
لا، وطبعا في يعني قاعدة حتى في البلاغة يعني لا يشترط أن يستوي المشبه والمشبه به في كل شيء، بل ولا في أخص شيء كمان، إنما يشترك معه في شيء ما عشان يبقى فيه علاقة بينهم. زي حديث الحارث بن هشام لما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. وعرف في الحديث الآخر الجرس مزمار الشيطان، فكيف يشبه الوحي من الله عز وجل بمزمار الشيطان ألا وهو الجرس؟ واخذ بالك؟ فقال لك لا يشترط أن يشترك المشبه المشبه به في أخص الصفات، تمام، لكن يشتركان في شيء واحد هو الإزعاج الشديد الذي يصنعه الجرس. كذلك كان الوحي يكون شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ده وجه الشبه ما بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فطبعا الرجل طلق أم زرع، فلا يشترط أن يكون ذلك أن يكون الطلاق داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالكناية، والطلاق لا يقع إلا صريحا، أن يقول لها أنت طالق. لكن لو قال لها أنت خلية، خلية يعني طب خلية من إيه؟ نحتاج بقى
يعني نسأله بقى عن نيته بده
وخذلك يعني إيه هو الطلاق الصريح؟ أن يقول لها أنت طالق، خلاص، زي الرجل اللي هو يعني متزوج بأربعة نسوة فقعد في البلكونة وواحدة زعلته الأولى زعلته قال لا أنت بتقولي كذا كذا أنت طالق، فالتاني قالت له زي تطلعت الزوجة الأولى وشالتك واستحملتك ومش عارف إيه، لو أنت كمان متصدر لها أنت كمان طالق، فالتالتة قالت له خيبك الله تطلعت اثنين مرة واحدة قال لو أنت كمان طالق، دخلت الرابعة برضه تنافع عنهم فلو أنت طالق، يبقى كده راحوا إيه
شطل أربعة كر،
فكسف البلكونة اللي جنبهم واحدة ستة قاعدة مع زوجها وسمع الحوار ده قالت له خيبك ربنا بقى اتطلق قال لها وانت كمان طالق اذا وافق زوجك، قال له وافق. فهو الرجل قال إلا ان يوافق زوجه قال له انا وافقت يبقى اقع الطلاق بموافقة الزوج على الكلام. لكن هو لو حتى الزوج لو قال كلمة من كلمات الكناية اللي ممكن تحتمل ده او تحتمل ده ما يقعش طلاق. ليه يقع؟ لأنه قال صريح، تمام،
يعني في حالة الصراحة خلاص طلق واقع،
في حالة الصراحة
في حالة الكناية بيستفسر عن نيته
لابد، زي مثلا ما الناس دلوقتي يقول لك علي الطلاق، علي الطلاق احنا بنسأل ونعود نستفسر منه الكلام ده، بس انا طبعا يعني منزعج برضو ان بعض المفتين من طلبة العلم ومن اللي كده هو اللي بيفطم الراجل على الحجة، يعني يقول له مثلا يقول له لو انت قلت لها انت طالق يقع، لكن لو قلت لها علي الطلاق ممكن ما يقعش، لان انت ممكن تقصد كذا وممكن تقصد كذا. طب يا ريت يا ترى كنت تقصد ايه؟ فلقنها وحجته. فالمفروض انا ما اقولوش هذا الكلام ولا التفصيل، لكن ابتداء اساله لماذا قلت انت طالق؟ لماذا يا رجل اردت ان تطلق زوجتك؟ هي تعبانه كل اطلق زوجتي، دي شركه عمر عمر بطلقها،
بفكر عليها طلاق.
طبعا بس اخليه هو اللي يتكلم.
نعم.
مش هقعد اقول له اذا كنت تقصد كذا فلا يقع وتقصد كذا فلا يقع، يختار واحده من الفاظ الكنايات.
نعم.
لا طبعا، لان كده بفطمه على الكلام ده، لكن ممكن ادخل دغري واساله. فالقصد يعني ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك ابي زرع لام زرع، لا يعد هذا طلاقا، لا سيما وقد ورد في روايه النسائي انه قال غير اني لا اطلقك.
نعم.
فهذا صراحه يعني هذا صريح. نعم. في الموضوع انه لا يطلقها، ولذلك احنا يعني جاوبنا على السؤال بمعزل عن هذه الايه
الروايه،
عن هذه الروايه. نعم. على اساس ان الروايه دي موضحه.
نعم.
تمام الوضوح انه استثنى هذه من خلق ابي زرع مع من. نعم. خلق ابي زرع مع
ام زرع. نعم.
اي نعم.
طب شيخنا، يمكن ما احنا عشان نتوقف بس بقضيه طلقنا، قضيه مهمه جدا، يعني بما تنصح مساله الناس اللي تساهلت في الطلاق؟ يعني مثلا واحد بيتكلم على واحده انت محرمه عليا، انسان ثاني زي ما حضرتك قلت قد يفتي بعض المفتين بشيء يخليه بيعيش مع مراته في حرام في سبيل انه عايز يحافظ على البيوت المسلمه، ويقول لك احنا درجه مش فاهم او ما شابه ذلك. يعني الضوابط في مساله الابضاع دي واهميتها، الواحد يتحرك فين عشان يبتدي يبقى عارف هو بيتصرف صح ولا غلط مساله الطلاق؟ يعني
لا، هو طبعا انا عايز اقول انه كل الفاظ الكنايات لابد ان يستفصل فيها. لما يقول انت محرم علي،
نعم،
وده يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق ويحتمل ان يكون من لغو القول.
نعم.
فانا بقول له
يعني في انسان ممكن اساله انت تعرف حاجه عن الظهار مثلا؟ يقول يعني ايه ظهار؟ يعني ما يعرفش اصلا لغه الظهار ولا يعرف فكره عن الظهار.
لا، لو هو انا سالته هو ما يعرفش.
نعم.
لكن انا سالته قال اصل تبقى زي ام اختي.
خلاص يحدد.
ده ظهار، هو اللي هو اللي حدد وهو اللي اتكلم.
انما مساله انه هل لابد من اللفظ، يعني لازم انسان يقولها زي ما اتقالت انت عليك ظهر امي، ولا واحد مثلا
لا مش لازم.
انت محرم عليا زي ام واختي.
ماشي. وفي لفظ عام دارج يعني برضه العوام بيقولوه اكتر، يعني برضه يقصد به الظهار.
نعم.
انها تبقى زي امه او اخته او احدى المحرمات عليها. نعم. ده نلزمه بالحكم حتى وان كان جاهلا به. يعني هو النهارده واحد لو قتل واحد خطا او تساهل يعني ودجا ودهسه كده ومش عارفين الكلام ده، كان ممكن يمسك احسن من كده، لكن ما تعمد اطلاقا ان يقتله يقول انا مش هدفع الدية ولا اصوم شهرين ولا كده، انا اصلا ما كنتش عارف الحكم. لا، هو لو نجا ينجو من الاثم مثلا يعني، مش مقصودش في الطلاق في القتل يعني، ينجو من الاثم. لكن حته ان هو ينجو من الحكم الشرعي، لا، ما ينجوش من الحكم الشرعي الا في مسائل ودي لها ضوابط يعني.
إلى هذا القدر نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الإطلالات حول حديث أم زرع وفي ثمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة في كذا إطلالة عدينا، ونستكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء مقبل، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
ألستم خير من ركب